أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأكرم المرسلين محمد النور المبين وعلى آله أنوار الهدى والدين المبين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الإتحال في استدلال الميرزا النعيني، ربما أتممناه، حيث فرق بين منجزية العلم الإجمالي للمرتبة الأولى بنحو العلية، أما منجزية العلم الإجمالي للمرتبة الثانية بنحو الاقتضاء. في استدلال ذكره الأعلام التفكيك بين المرتبتين غير اللي ذكرناه أمس من الوجوب، أمس ذكرنا بعد استدلال قضاء الدين العراقي، وإن كان قضاء الدين العراقي لا يفرق بين المرتبتين، أن تأثير العلم الإجمالي بنحو التنجيز بنحو العلية في التنجيز في المرتبتين. فملخص استدلال العراقي هو استدلال الميرزا النعيمي على علية العلم الإجمالي في التنجيز والتأثير في المرتبة الأولى. يضم إليه المحقق العراقي ماذا؟ يضم إليه استدلال أستاذه صاحب الكفاية في التلازم بين المرتبتين، وأن المحذور الذي يقرر في المرتبة الأولى بعينه يقرر في المرتبة الثانية، يعني التنافي التضاد بنحو يقيني هو بعينه تنافي التضاد بنحو احتمالي. المرحوم الأخون وتلميذي العراقي والأصفهاني استمسكا بهذه الضابطة، تنافي التضاد بين الأحكام أو الجعل الشرعي الظاهري والواقعي بنحو القاط، يعني باطل عند العقل محال عند العقل، بعين درجة تنافي الأحكام وتضادها بنحو الاحتمال يحيله العقل، لأن احتمال التضاد أيضا يعيله العقل، لأن احتمال التضاد احتمال التناقض، والتناقض ممتنع فلا يحتمله العقل. عمدة استدلال المرحوم صاحب الكفاية في موارد عديدة. هذا الاستدلال للتلازم بين المرتبتين، للتلازم بين المرتبتين عمدة استدلال صاحب الكفاية. فإذن لاحظوا في استدلال على علية العلم الإجمالي للتنجيز لا سيما في المرتبة الأولى، طبعا لأن هي أصل تنجيز العلم الإجمالي المرتبة الأولى اللي هي حرمة المخالفة القطعية، وهناك استدلال ضميمة إلى هذا الاستدلال إلى علية العلم الإجمالي في المرتبة الأولى يلازم علية تنجيزه في المرتبة الثانية عند صاحب الكفاية أو العراقي أو الأصفهاني. إذن ملخص استدلال صاحب أو العراقي هذا التقريب. أضيف استدلال على علية العلم الإجمالي للتنجيز ذكره الأعلام في المرتبة الأولى. طبعا علية تنجيز العلم الإجمالي في المرتبة الأولى ذكره الأعلام في بحث الأصول العملية، واستدلال لا بأس به متين. هنا لم يذكروه ولكن هناك ذكروه. الاستدلال بهذا التقريب لعدة صياغات هذا الاستدلال، لكن روحه واحدة ومتين. طبعا الآن كلامنا في المرتبة الأولى في المخالفة القطعية، كلامنا في المرتبة الأولى في جريان الأصول العملية في جميع الأطراف. مر بنا أمس عدة تعابير عن هذا البحث، لأنه عدة يعني على المرتبة الأولى يمكن التعبير عنها بعدة حيثيات بعدة بيانات. نعم، وهو أن موضوع الأصول العملية منتفي في جميع الأطراف. كيف منتفي؟ لأنه المفروض أن علم إجمالي موجود، علم إجمالي بأن أحد الأطراف مفروض حرام، فكيف تجري البراءة أو ما لا نعلم أو أصالة الحل الأصول العملية المرخصة؟ موضوع هذه الأصول العملية منتفي في المجموعة، في إذا أريد إجراءها في الجميع موضوعها حتما منتفي، يعني بتعبير آخر موضوع أحدها حتما منتفي. لا قبل ارتكاب، ليس له ربط بالارتكاب والمخالفة. الآن لدينا علم إجمالي بأن هنا حرام في أحد الأطراف، مال ربوي مثلا، أصالة الحل أو قاعدة اليد تقول هذا ملك هذا ملك هذا ملك هذا ملك. نعلم علم إجمالي بأن موضوع قاعدة اليد أن تقول هذا ملك هذا ملك هذا ملك هذا ملك، نعلم بأن أحد هذه الأطراف التي جرت فيها أصل عملي أو أصل إحرازي عملي كقاعدة اليد أو الحل أو البراءة أو الطهارة، نعلم بأنه أحدهما نجس مثلا، أحد الأطراف نعلم بأنه أحد هذه الأصول العملية موضوعه منتفي، لا أنه موضوعه منتفي. لماذا نعلم معلومة؟ لأن لدينا علم. فهذا العلم الإجمالي هو تلقائيا يشكل معارضة داخلية أو معارضة بين الأصول العملية، شبيه أنت تريد تتمسك بعموم في 10 أفراد، تعلم أن هذا العموم ليس بحجة في أحد الأفراد، قاطعا ليس بحجة، موضوع منتفي. فكيف يمكن يعني نفس العلم، دققوا، نفس العلم يقلب موضوع الأصول العملية؟ الآن نبين. نعم، هذه اعتراض يسجل لكنه أجيب عنه، الآن سنجيب عنه. قد يقول قائل، هذا ذكروه في بحث الأصول العملية، أن الأصول العملية موضوعها سواء كانت من دليل واحد، يعني كلها قاعدة يد، كلها قاعدة أصالة الحل، كلها قاعدة أصالة الطهارة، أو من دليلين. الأصول العملية الجارية في أطراف العلم الإجمالي إما تكون بدليل واحد، دليل أصالة الحل، أو تكون بدليلين أو بأدلة، كل طرف له دليل. يمكن أيما كان من هذه الحالات والصور، أيما كان من هذه الحالات والصور، طبعا قد يعترض معترض على هذا التقييد، يقول موضوع الأدلة الطرف التفصيلي أحد الأطراف مو مجموع الأطراف، كل شيء لك طاهر يعني هذا الطرف بعينه، كل شيء لك حلال هذا الطرف بعينه، قاعدة اليد هذه العين بعينها مو مجموع، المجموع مو موضوع. لا هو العلم الإجمالي بأن أحدها نجس، لا كلها، أحدها نجس. فالآن موضوع أصالة الطهارة ليس المجموع، لو كان موضوع الأصول العملية المجموع تم هذا الاستدلال، أن العلم الإجمالي يقول لك لا أحدها غير طاهر أو غير حلال أو غير ملك. أما والأصول العملية كل طرف طرف فهذا غير، هذا اعتراض قد يقال، لكن هذا الاعتراض منشأ منهج في علم الأصول وفي علم الفقه وفي علم الرجال وفي العلوم الدينية بل والعلوم عموما، منهج خاطئ. هذا الاعتراض منشأ منهج خاطئ، وهو ماذا؟ أنا كرارا هذا المنهج في بحث القطع أنا أثرناه، وسنضطر إلى إثارة كرات ومرات في بحث الظن. هذا المنهج الخاطئ ما هو؟ هذا المنهج الخاطئ نظر إلى أن الحجج بنيانها وقالبها فردي أحادي محض، فردي أحادي محض. بينما الحجج كما مر بنا نعم لها بنيان أحادي فردي، ولكن ليس أحادي فردي على بقول مطلق. من حيثيات الحجج أحادية البنيان والقالب والإطار، ولكن من جهات عديدة هي مجموعية، واقعها البنيوي أيضا مجموعي، وهذه هندسة لواقع الحجج ولواقع الأدلة في الشريعة وفي العلوم عموما صعب التصوير لكنه واقعي. الآن كمثال أمثل لكم، هذا في بحوث عديدة، الآن إن شاء الله الأخوان ظاهرا أعلن عن هذا الكتاب الجديد، جزء جديد النظام السياسي عند الإمامية، طبعا الجزء الأول طبع مرارا، الجزء الثاني للتو طبع، الجزء الثاني يتناول هذا البحث، مثلا الفقهاء نيابتهم عن المعصوم أحادية مجموعية لا أحادية ولا مجموعية بين شنو؟ صياغة هندسية صعبة، صياغة هندسية هندسة صناعية مقصودي، هناك البحث فيدرالية كونفدرالية دول مستقلة أوكي. شوفوا لحظة، الآن دول العالم يحكمها نظام مستقل، يكذب من يقول مستقل كامل تماما، حتى الدول العظمى تكذب إذا تقول أنا أحادية. منظمة الأمم المتحدة يعني ماذا؟ منظمة الأمم المتحدة ماذا تعني؟ حاكمية جماعية، ما يمكن حاكمية فردية بقول مطلق. على كل هذا بحث آخر شبيه لهذا، يعني أحد فوائد هذا البحث، المنهج البحث فيه في الفقه السياسي حتى في الإمامة في الاعتقاد، حتى في الأنبياء والرسل لا نفرق بين أحد من رسله. مستقل بقول مطلق لا، مجموعي بقول مطلق لا، بين حيثيات. من أنكر أحدا من الرسل كأنما أنكر جميع الرسل، في حين وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض مع ذلك، لكن المجموع له. إذن واقع الوجودات، أو قل واقع الحجج الكاشفة عن الوجودات بعد، أو الحقائق، ليس منهجها فردي بقول مطلق، ولا منهجها مجموعي بقول مطلق. طبعا بعض الأطر مجموعية، بعض الأطر دائما العمومات. أتذكر في بحث العام والخاص مر بنا هذه الإثارة، الأخوان نسوها تذكروها لأنها جديدة جدا جدا جديدة، مودة جديدة، حتما النسيان يصار عليها. مر بنا في بحث العام والخاص أن العمومات قالوا ثلاث عمومات، هذا مو صحيح. العمومات لا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا عشرة أنواع العمومات، بدل استغراقي مجموعي، هذا مسامحة. عندنا امتدادي، عندنا حدوثي، عندنا تقييدي، عندنا فلان. يعني بعبارة أخرى، إذا تمزج هاي العمومات مع بعض البعض، مع بعض العمومات اللي هي نوعا تختلف، تتشكل لك أنواع ونماذج من العمومات وتواجهها أنت أيها الباحث في الفقه، أنت أيها الباحث في الأصول، أنت أيها الباحث في العقائد، في التفسير، في أي علم من العلوم، حتى في الفيزياء، في العلوم التجريبية، أنت أيها الباحث تواجهها. إن صياغة العمومات والسريان والانتشار ليس على شكيلة وشاكلة واحدة، على، وهذا هو اللي يسبب اضطراب. الآن صلاحيات، مثال آخر، المحكمة الدستورية صلاحياتها القوة القضائية، السلطة القضائية، صلاحيتها البرلمان، صلاحيتها رئيس الوزراء، صلاحيته فلان، صلاحيته بقول مطلق لا بقول مطلق كذا. على كل قوالب الهندسة الصناعية للمنهج ليس أحادي بقول مطلق ولا مجموعي بقول مطلق. نادرا تحصل قول مطلق، هذه فقط في الله، وإلا كل الواقعيات فيها حيثيات، بناء في زاوية، في زوايا، في حيثيات بنمط، في حيثيات وزوايا بنمط آخر. لذلك هنا أيضا نقول في الحجج نرجع منهجان، منهج مجموعي ومنهج استغراق استقلالي. لا، ما في استقلالي بقول مطلق، وما في مجموعي بقول مطلق. دائما زوايا متعددة للشيء الواحد، حيثيات متعددة في السريان والشمولية والعموم. هنا أيضا نقول الآن هذه الأصول عملية عندما تجري كحجج، صحيح هي بلحاظ موضوع أحادها ماذا؟ استقلالية، انفرادية، أحادية، لكن أيضا يلحظ المجموع. إذا المجموع يستلزم من عنده مثلا خلاف شرط من شرائط نفس الأصول العملية، هذا يشكل، يولد علم إجمالي بأن أحد هذه الأصول العملية شرائطها مختل، يصير تعارض. لذلك عبروا عنه في علم الأصول التعارض بالعرض، سامعين بالتعارض بالعرض؟ هذا في بحث آخر، باب التعارض والتراجيح. أحدثوا قسم التعارض بالعرض. التعارض بالعرض يعني شنو؟ التعارض بالعرض أصل فكرته هي هذه، التعارض بالعرض يعني دليلان في نفسهما غير متنافيان، غير متصادمان، كل واجد للشرائط وليس بينهما تنافي، ولا يتواردان في مورد واحد، ليس بينهما تعارض ذاتي، لكن لدينا علم إجمالي خارجي بأن أحد شرائط هذين الدليلين أو الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة أيا ما كان، أحد مجموع هذه الأدلة مختل الشرائط، هذه سبب تعارض العرض. زين مختل بالشرائط لما؟ وهل بين الأدلة رابطة مجموعية؟ طبعا بين الأدلة رابطة مجموعية. الدين أصلا دين طبيعته مجموعي، الحجج أيضا طبيعته مجموعية، بينهما ترابط. مثلا فنعلم أن هذه الأدلة المتعددة سواء كانت اثنتان فما فوق معذريتها غير صحيحة مجموعة، والدين واحد خو، الذمة واحدة، الشخص واحد، وديان يوم الدين بشخص واحد. هنا لذلك ما يمكن. فلذا في الحقيقة هنا نستطيع أن نقرر أننا نعم نعلم بأن موضوع أو شرائط موضوع جريان الأصول العملية في أطراف الإجمالي نعلم باختلال أحد الأطراف، لكن نعلم إجمالا وليكن هذا العلم الإجمالي باختلال موضوع أحد الأصول العملية يشكل تعارض بالعرض يعبرون عنه، تعارض بالعرض. أو قلت بأن أحد موضوعات هاي الأصول العملية غير متحقق مرتفع، وإن لم نعلم إجمالا أيهما شبيه. إذا حتما سامعين بي في تعارض الحجة والحجة، تعارض حجتين اقتضائيتين، هذا التعارض الذاتي. التعارض الذاتي هو تعارض حجة اقتضائية، يعني تقتضي هي في نفسها الحجية، وحجة أخرى إمارة أخرى تقتضي في نفسها الحجية، هذا تعارض ذاتي بين حجيتين اقتضائيتين. وهناك عندنا لا تعارض الحجة ولا حجة، تعارض الحجة ولا حجة يعني شنو؟ يعني اشتباه الحجة ولا حجة يسبب تعارض، مثل تعارض ماذا؟ إحرازي. تعارض إحرازي يعني أنه بالتالي نعلم بأن أحد الحجتين ماذا؟ أحد الحجتين غير واجدة للشرائط، صورة كليهما كأنما واجدة للشرائط، لكن في الواقع نعلم أحدهما فاقد للشرائط. هذا ليس تعارض الحجة والحجة، ليس تعارض ذاتي، هذا يعبرون عنه تعارض بالعرض. يسمى تعارض بالعرض أي تعارض الحجة باللا حجة. لا أريد أن أحصر التعارض بالعرض في الدوران بين الحجة واللا حجة، لكن غالبا هكذا، غالبا التعارض بالعرض غير مخصوص بالإمارات والأخبار الآحاد أعمى، واحد لازم يلتفت. التعارض بالعرض غالبا هو تعارض الحجة ولا حجة، حجة ولا حجة يعني شنو؟ إن أحدهما كليهما صورة واجد لشرائط الحجية، لكن أحدهما في الواقع فاقد. نعلم إجمالا أن أحدهما فاقد، فلا يغرنا صورة أنه واجد. هذا تعارض الحجة ولا حجة. أما غالبا التعارض الذاتي غالبا هو تعارض حجية اقتضائية واجدة في نفسها للحجية اقتضاء مع إمارة أو حجة أخرى ذاتا واجدة ومقتضية لشرائط الحجية. تعارض الحجيتين الاقتضائيتين يعبر عنه تعارض بالذات غالبا هكذا. أما التعارض بالعرض هو الذي بسبب العلم الإجمالي. الأخ لو يجي علي أبو سارة على الصوت أحسن، يعبر عنه تعارض بالعرض، تعارض بالعرض. فإذا عندنا تعارض بالعرض، تعارض بالعرض لماذا؟ لأنه طبيعة الحجج هي حجج عن مجموع الدين، والدين مجموعي وليس مجزأ عن بعضها البعض، الذمة واحدة. فإذا الصحيح هنا نعم، العلم الإجمالي يشكل لنا ماذا؟ العلم الإجمالي يشكل لنا علم إجمالي بأن موضوع أحد الأصول العملية مفقود بسبب المجموع طبعا، نعم، بسبب تعارض بالعرض، والتعارض بالعرض لا فرق بينه وبين التعارض بالذات في أصل، زين جيد، في أصل التعارض، هذا جيد، صوت جيد أخي، جيد جزاك الله خير، في أصل التعارض لا فرق بين التعارض بالذات والتعارض بالعرض، في فروق طبعا صناعية بين التعارض بالذات والتعارض بالعرض، لكن هناك جهات مشتركة أيضا بين التعارض بالذات والتعارض بالعرض، وهو في أصل التعارض. فهذا تقريب ثاني لكون العلم الإجمالي منجز للمرتبة الأولى للمخالفة القطع، حرمة المخالفة القطعية، أي ممانع بالعلية التامة لجريان الأصول العملية في المفرغة المرخصة المبيحة المعذرة، أسماء مختلفة تستطيع أن تعبر عنها. العلم الإجمالي ممانع بنحو العلية لجريان الأصول المفرغة في جميع الأطراف، المخالفة القطعية. بلحاظ المخالفة القطعية العلم الإجمالي علة. دققوا الآن، هنا نكتة مهمة. هذه الخاصية للعلم الإجمالي في المرتبة الأولى في مجموع الأطراف واضح أنها ليست بنفس الدرجة بلحاظ بعض الأطراف التي ادعاها الآخوند والعراقي والأصفهاني في يعني الحق مع الشيخ الأنصاري والميزة النايني وأكثر من تأخر الآن من التفصيل في تنجيز العلم الإجمالي للمرتبة الأولى بنحو العلية، أما تنجيز العلم الإجمالي للمرتبة الثانية بنحو الاقتضاء. واستدلال الآخوند الآن وتلميذه سنبين جهة الضعف. الفرق هذا إذا لازم نلتفت إليه، الفرق أن العلم الإجمالي بلحاظ مجموع الأطراف ليس له حالة منتظرة. لماذا ليس له حالة منتظرة؟ لأن علم موجود، علم موجود بأن موضوع أحد الأطراف أو أحد الأصول العملية عفوا الجارية في الأطراف الموضوع منتفٍ، الموضوع منتفٍ مرتفع. هذا العلم بعد ليس له حالة منتظرة، مو معلق على شيء، مو موقوف على شيء، علم موجود، علم. لذلك بنحو العلية تنجيز العلم الإجمالي بلحاظ جميع الأطراف أي حرمة المخالفة القطعية أي ممانعته عن جريان الأصول العملية في الجميع، في الجميع يعني حرمة المخالفة يعني المخالفة القطعية. تأثير العلم الإجمالي بنحو العلية ما له حالة منتظرة، علم لأن نفس وجدانه. دققوا بخلاف جريان الأصول العملية في بعض الأطراف. الآن جريانها في بعض الأطراف ليس بنحو القرعة، لا، افرض بعض الأطراف لأنه لا يجري فيها الأصول العملية المفرغة، بعض الأطراف الآخر يجري تجري فيها الأصول العملية المفرغة، لو كان الحال هكذا هل العلم هنا يمانع عن جريان الأصول العملية في البعض أي بالحظ المرتبة الثانية وجوب الموافقة القطعية، يمانع عن ارتكاب المخالفة الاحتمالية بعض الأطراف؟ هنا ما نستطيع أن نقول العلم الإجمالي علة. لما؟ درجة الإدراك اختلفت. العلم في جميع الأطراف علم موجود، بعض الأطراف ما نستطيع أن ندعي علم موجود، احتمال موجود، احتمال مقرون بالعلم، احتمال هو طرف من اطراف العلم، ليس هو العلم. في بعض الاطراف احتمال، علم خو ما موجود، احتمال مقرون احد شعب العلم لا هو العلم نفسه. الآن الاقتران بالعلم هل هذا سيسبب من هذا الاحتمال، هل يساوي هذا الاحتمال في بعض أطراف؟ يساوي الاحتمال البدوي في الشبهة البدوية، يساوي الاحتمال في الاحتمال والشبهة المقرونة بأطراف غير محصورة العلم الإجمالي. لأن الاحتمال له ثلاث صور أربع صور، إما احتمال شبهة بدوية غير مقرونة بالعلم الإجمالي، أو احتمال مقرون بالعلم الإجمالي غير المحصور، أو احتمال مقرون بالعلم الإجمالي المحصور. احتمال في طرف، طرف طرفين ثلاثة، المهم مو جميع، المهم أنه ليس جميع الأطراف. هذا الاحتمال هل هذا الاحتمال يساوي بقية صور الاحتمال أو يختلف بحث آخر؟ لا نريد، طبعا يختلف لأنه مقرون بالعلم الإجمالي، لكن كونه يختلف عن بقية حالات الاحتمال ولا يتساوى معها لا يعني ذلك أنه يتساوى مع نفس العلم. لا طبعا، ما يمكن يدعي الآخن أو العراقي أو الأصمان. درجة الإدراك تختلف، وهذا بيان آخر بعد، درجة الإدراك تختلف، درجة الإحراز تختلف. في الجميع علم، في البعض ليس علم، احتمال مقرون بالعلم. درجة الإحراز إذا اختلفت سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله في بحث الأصول العملية آخر تحقيقات علماء الأصول أن أصل الاحتمال منجز صحيح حتى في الشبهة البدوية. سيد خويا هم يعترف به، الشهيد الصدر هم عنده المبنى وإن يضم له مبنى آخر، الإصفهاني قبلهما أستاذ سيد خويا يذهب إلى ذلك. صحيح أصل الاحتمال منجز، سيأتي إن شاء الله أصل الاحتمال منجز، لكن قدرة تنجيز الاحتمال غير قدرة تنجيز الظن. قدرة تنجيز الظن، درجة تنجيز الظن غير درجة تنجيز العلم اليقيني، وإن كان هذه الدرجات علم بالمعنى الأعم، لكن التنجيز كما نبني عليه خلافا لمشهور المتأخرين، التنجيز تشكيكي اشتدادي، المتنجز لا يتنجز قاعدة باطلة هذه بنى عليها المتأخرين هذا العصر. المتنجز يتنجز ويتجزجز وكل شيء فيه، المتنجز لا يتنجز هذا مو صحيح، مرت بنا ظاهرا في بحث القطرة يعني شيء من الإشارة إليه. عندنا المتنجز يتنجز والمتنجز والمتجبز يتنجز ويتجزجز إلى أن يصير جزجز، تشتد أصلا. شواهد لي عديدة، حينما تثار دي القاعدة سنبين شواهدها القرآنية والروائية والعقلية. درجة التنجيز تختلف، هم نفسهم الأصولين إمارات أصول، شو ليش ما سووهم فريد كاسة واحدة فريد يعني صف واحد، شوفوا له صفوف أقسام، حتى الإمارات سووا لها أقسام. نقول من هالنكتة الإحراز والتنجيز يختلف، حتى الأصول العملية أربعة أقسام، أربعة مراتب، خمس مراتب سووا له يعني قسموها، وهذه النكتة سووا الحجية والتنجيز درجات. فما يمكننا أن نقبل من المرحوم الآخون أو من المرحوم العراقي أو من المرحوم الصماني أن تنجيز العلم الإجمالي بنحو العلية في المرتبة الأولى هو نفسه في المرتبة الثانية. كيف يصير؟ كيف يصير؟ أو حتى من أستاذنا سيد روحاني الله يرحمه، لا يمكن. درجة العلم الإجمالي في المرتبة الأولى مخالفة قطعية، علم أكو. أما درجة العلم الإجمالي في بعض الأطراف ليس علم، علم احتمال وليس علم. نعم هذا الاحتمال متميز عن بقية الاحتمالات، احتمال مقرون بالعلم الإجمالي، فيه اقتضاء التنجيز، وهي النقطة، ليس فيه علية التنجيز. إذن اليوم خلصنا وأتممنا هذا البيان، سر التفكيك عند الشيخ الأنصاري والميز النائني بهذا البيان اللي ذكر الأعلام، هاي البيان اللي ذكرناه مو مبتكر، يعني تفصيل، ذكرنا دليلين، دليل لعلية العلم الإجمالي في المرتبة الأولى ودليل لعدم علية العلم الإجمالي في المرتبة الثانية، دليلين ذكرهما الأعلام في سطر الشرح ومتينين، مع تزويدهم ببهارات جديدة من قواعد جديدة تبنيناها، أن التنجيز له درجات، أن وللكلام تتم. وصلى الله على محمد وعلى آله.